إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة، والحدث الأبرز فيها هو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الجمعة من هذا الأسبوع رسميا، بعدما اتفق الطرفان مؤخرا على هذا التاريخ. ومساء الأربعاء صوت البرلمان الأوروبي بإجماع 621 صوتا على هذا الانفصال. ومسألة البريكزيت شهدت في الأشهر الماضية توترا بين الطرفين، وساد الاعتقاد بأن الانفصال قد يتم من دون اتفاق، كما ألمح رئيس الحكومة البريطاني الجديد جونسون المدافع عن ضرورة انفصال بلاده عن أوروبا بعد 47 عاما من العيش معا والمساهمة في الموازنة الاتحادية. وتستفيد بريطانيا في المقابل، مقابل مساهمتها في موازنة الاتحاد، كما كل عضو يشارك تستفيد من حسم، مع فارق أن مساهمة بريطانيا قليلة قياسا لغيرها مثل ألمانيا وفرنسا. كما استفادت بريطانيا في إطار عضويتها من مساعدات زراعية وأخرى للأبحاث. بريطانيا يعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على تجارة الجملة والتجزئة وعلى النقل والخدمات والعقارات والمطاعم، وكل هذه القطاعات تشكل 18% من الناتج المحلي البريطاني. تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي كانت تساوي حوالي 50% عبارة عن صادرات حتى ليل الجمعة السبت موعد الانفصال، واستيرادها من الاتحاد يساوي 50% المتبقية. وخارج أوروبا تستورد بريطانيا 15% من تجارتها مع أمريكا، و9% تستوردها من الصين. على أي حال، بريطانيا وما تشكله عاصمتها لندن من مركز تجاري عالمي لندن سيتي ستتواجد اعتبارا من صباح السبت في فضاء منفصل عن الاتحاد الأوروبي، وستتبع اتفاقيات ثنائية مع كل دولة من دول الاتحاد الباقين 27 على حدة، كما أنها ستتبع اتفاقيات ثنائية أيضا مع باقي دول العالم، بعد أن كانت هذه الأخيرة تتعامل مع بريطانيا ضمن الكتلة الأوروبية. ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل منذ أسبوع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. اتفاق الانسحاب ينص على فترة انتقالية مدتها 11 شهرا تنتهي آخر هذا العام. خلال هذه الفترة ستواصل بريطانيا ودول الاتحاد الأخرى تطبيق نفس القواعد التجارية لتجنب فوضى اقتصادية، فيما يسعى المسؤولون للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع. ويعتبر معظم الخبراء احتمال توصل لندن وبروكسل لاتفاق تجاري شامل في تلك الفترة فكرة طموحة، لكن المسؤولين عبروا عن التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ما. خلال الفترة الانتقالية يطبق البريطانيون الأنظمة الأوروبية ويستفيدون منها ويدفعون كذلك مساهمتهم المالية، ولكن دون أن يكونوا أعضاء في المؤسسات أو يشاركوا في القرارات. والهدف من المرحلة الانتقالية تفادي القطيعة الحادة، ولا سيما بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، ومنح الوقت لمناقشة مستقبل العلاقة بين الطرفين. ويمكن تمديد الفترة لسنة أو سنتين بموافقة الطرفين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. بالنسبة لحقوق المواطنين، سيتمكن حوالي 3,200,000 أوروبي في المملكة المتحدة ومليون ومئتي ألف بريطاني في أوروبا من مواصلة الدراسة والعمل والحصول على مكافآت وجلب عائلاتهم كما هو الحال قبل الانفصال. بالنسبة للتسوية المالية، ستحترم المملكة المتحدة الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الموازنة الحالية المتعددة السنوات بين 2014-2020، والتي تغطي أيضا الفترة الانتقالية. في المقابل ستستفيد بريطانيا من الصناديق الهيكلية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة، فقدرت لندن هذا المبلغ بنحو 39 مليار جنيه استرليني أو 45 مليار يورو. وفي حزيران جوان من العام 2016 اقترع البريطانيون في استفتاء على نعم أو لا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وفازت النعم بنحو 52%. ومنذ ذلك التاريخ عرف ملف البريكزيت مطبات كثيرة، لا سيما مع حكومة تيريزا مي. رئيس الحكومة الجديد بوريس جونسون كثف جهوده من أجل تحقيق الخروج، وتم الاتفاق على ذلك والخروج الفعلي في 31 كانون الثاني جانفي 2020 عند منتصف الليل. وسادت سيناريوهات بأن خروج بريطانيا من دون اتفاق سيكلف هذا البلد غاليا. إذن الاتحاد الأوروبي سيعمل ب 27 دولة بدلا من 28. حث صندوق النقد الدولي الثلاثاء من هذا الأسبوع صناع السياسات على مراقبة نقاط الضعف المالية مثل زيادة مستويات الدين التي قد تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط، وقال إن الحل لا يكمن في مزيد من التيسير النقدي، والمقصود بالتيسير النقدي هو ضخ سيولة في الأسواق. وأضاف الصندوق ويعتبر المقرض العالمي في أحدث توقعاته بأن الاقتصاد العالمي سينتعش قليلا خلال العامين الحالي والمقبل، لكن بمستوى يقل عما توقعه في وقت سابق، وذلك بعد أن أدى التيسير النقدي العالمي إلى دعم النمو العام الماضي. وقال صندوق النقد إن النمو العالمي سيكون أقل بمقدار نصف نقطة مئوية في غياب إجراءات العام الماضي الذي شهد أكبر إجمالي تخفيضات لأسعار الفائدة في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي لدولة الكويت إلى 0.7% في العام 2019 مقابل نمو بنحو 1.2% في العام 2018. وذكر الصندوق في بيان أن التباطؤ يرجع إلى هبوط أسعار النفط وانخفاض الإنتاج اللذين يضغطان على القطاع النفطي. ورجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 1.5% في 2020 على أن يبلغ 2.7% على المدى المتوسط. وأشار التقرير إلى انكماش الاقتصاد النفطي بالبلاد إلى 1% العام الماضي نتيجة الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج في منظمة أوبك والكويت عضو فيها. وقدر التقرير نمو القطاع النفطي بنحو 0.3% العام الحالي في ظل توقعات بارتفاع إنتاج الكويت لنحو 2,700,000 برميل في اليوم. في المقابل توقع صندوق النقد نمو القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 3% خلال عامي 2019 و2020 مدفوعا بقوة الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.5% في المدى المتوسط. في الشأن اللبناني، أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن لبنان الذي يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية، لكننا نقدم مساعدة تقنية، موضحا أن الأمر يتعلق مثلا بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصادية ودعم المؤسسات. وتابع قوله: لكنني أريد التمييز بين الأمرين. وكان وزير المال اللبناني في الحكومة الجديدة غازي وزني التقى يوم السبت الماضي نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع، وكان أكد في حينها أنها زيارة مجاملة. وبحسب توصيات صندوق النقد الدولي التي نشرت في العام 2019 على لبنان، رفع ضريبة القيمة المضافة وقطع المساعدات عن شركة كهرباء لبنان واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات بنيوية. وهناك تخوف اليوم من أن يطلب لبنان مساعدة الصندوق المالية ويقع تحت رحمة شروطه. قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن صندوق النقد الدولي عرض تقديم تمويل جديد، لكن بلاده رفضت لعدم احتياجها إلى التمويل. وفي التفاصيل قال محافظ البنك المركزي المصري: كنا في حاجة للتمويل الأول ولم يكن أحد يريد إقراضنا، لكننا لا نحتاج إلى تمويل حاليا، ولو في حاجة للتمويل سنذهب مباشرة للسوق الدولية وليس إلى صندوق النقد، يقول. ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي. وقال محافظ بنك مصر المركزي إن بلاده ستستعين بالصندوق من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة. وقعت تونس هذا الأسبوع مع البنك الدولي 3 اتفاقيات تمويل بقيمة 323 مليون دولار بشروط ميسرة، بحسب ما جاء في بيان حكومي صادر عن وزارة التنمية والتعاون والاستثمار الدولي بالعاصمة تونس. اتفاقية التمويل الأولى وبقيمة تفوق 73 مليون دولار تقريبا مخصصة لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، ووفق البيان سيتم سداد التمويل على مدار 35 سنة، منها فترة سماح 7 سنوات ونصف، أما الاتفاقية الثانية بقيمة 151 مليون دولار ستوجه لفائدة مشروع تدعيم نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة عبر تعزيز نظام نقل الكهرباء وتحسين أداء شركة كهرباء والغاز، فيما تهدف الاتفاقية الثالثة وهي بقيمة 98 مليون دولار إلى دعم مشروع التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن من خلال تطوير الحوكمة الإلكترونية وتركيز النظم المعلوماتية لتحسين الخدمات الإدارية، وسيتم سداد التمويل على مدى 35 عاما منها 5.5 سنوات فترة إمهال. سجل إجمالي الإقراض المصرفي في المغرب نمواً بنسبة 11% تقريباً خلال العام 2019 على أساس سنوي، أي ما يعادل 100 مليار دولار مقارنة مع 90 مليار في العام 2018 بحسب البنك المركزي المغربي. وقال محافظ البنك عبد اللطيف الجواهري إن القروض الممنوحة من البنوك تشكل 88% من الناتج الداخلي الخام للمملكة. وذكر الجواهري في ندوة بمقر البرلمان المغربي حول تمويل الاقتصاد المحلي أن مستوى القروض الممنوحة حتى نهاية 2019 يمثل ضعف المستوى المسجل في العام 2014. ويعمل في المغرب 24 مؤسسة مصرفية منها 5 بنوك تشاركية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. إلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع، أشكر لكم حسن المتابعة ويتجدد موعدنا في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء. إذاعة الشارق، الأسبوع الاقتصادي.